حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، يعني كان الأصل الأساسي اللي الدافع الأساسي لهذه السلسلة، إحنا سمعنا كتير جدا عن الفقه، وسمعنا كتير جدا عن العقيدة، وسمعنا كتير جدا عن السلوكيات والأداب والأخلاق، ولكن قل أن نسمع عن كيفية بناء القادة. بنقول ان سبحان الله كثير منا جدا قرأ كتب في السيرة وفي الأداب وفي غيرها من فنون الحياة وفنون العلم، إلا أننا لم نقرأ أبدا عن الأمور المتعلقة بالقيادة، إزاي نربي قادة، إزاي الأمة تحتاج لقادة. قلت لكم إن أمة ما سقطت إلا بسبب غياب القائد أو بسبب وجود القائد الفاسد للأسف. عشان كده كان الهدف من هذه السلسلة إن احنا نتكلم عن إزاي نصنع القادة. أهم ما يتعلق بالقيادة من أصول ومبادئ هنستغل فيها من سبقنا من علماء سواء غربيين أو إسلاميين اتكلموا عن القيادة، ناخد من خبرتهم ونحاول بقدر المستطاع نوصل يعني إيه القيادة بالنسبة للناس. هبدأ معاكم النهاردة إن شاء الله بالأصول العامة للسلسلة إن احنا هنتكلم بيها، وهي عبارة عن شجرة بسيطة كده هنعرضها دلوقتي. الشجرة دي بتوضح لينا الأصول العامة اللي احنا هنتكلم عنها بإذن الله، سواء فيما يتعلق بممارسات القائد أو صفات القائد أو مهارات القائد أو مزالق القيادة أو ما يتعلق بأهم جزئية، أهم جزئية متعلقة بمسألة القيادة وهي كيف نبني القائد. فتعالوا مع بعض نشوفها الآن. إذن أتكلم
يا خير خلق الله خير.
إحنا الآن شايفين ممارسات القائد وأهم الأمور المتعلقة بيها، وبعد كده نتكلم عن صفات القائد وأهم الصفات اللي بيها يتميز القائد، بعد كده هنتكلم عن أهم الأمور اللي ينبغي على القائد أن يهتم بيها، وقته وجسده وعقله وعاطفته، وكمان يتكلم عن الروح. بعد كده نتكلم عن مزالق القيادة وأهم الأمور اللي خلت قادة قبل ذلك سقطوا للأسف وذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ظلمهم، استئثارهم بالأمور، الكبر، الخداع، المعصية أو اليأس. بعد كده نتكلم عن جزئية أهم جزئيات السلسلة، وهي ما يتعلق بمسألة بناء القادة، مهارات الإدارة، ونتكلم عن تنمية العقيدة وتنمية الأخلاق والسلوكيات، مهارات الاتصال وغيرها من الأمور اللي بيها إن شاء الله نبني قادة يقود الأمة بفضل الله إلى بر الأمان. بعد ما شفنا الآن بفضل الله عز وجل أهم الأمور اللي احنا هندرسها من خلال سلسلة بناء القادة، تعالوا مع بعض ان احنا النهاردة نبدأ بقى أهم ما يتعلق بالقيادة وأصول القيادة ومهارات القيادة وغيرها من أمور. أول مسألة معانا النهاردة أو أول جزئية معانا النهاردة سؤال لازم نطرحه على الجميع. السؤال ده سؤال من البداية عشان كلنا نعرف هل يا ترى احنا ممكن نكون قادة ولا الأمر بالنسبة لنا صعب. للأسف أحبابي في كثير من الأمور اللي احنا اقتنعنا بيها وكانت للأسف قناعات فاسدة. من القناعات دي إن القيادة وراثة، لازم علشان أكون قائد لازم أكون ورثت القيادة أبا عن جد أو غير ذلك. وده اللي بيخلينا النهاردة نطرح على أنفسنا السؤال، وده أول سؤال معانا النهاردة متعلق بسلسلة القيادة، هل يا ترى ممكن إن أنا أكون في يوم من الأيام قائد ولا القيادة دي عبارة عن جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء بعد ذلك. في عندنا في المسألة دي نظريتين بيتبنى كل نظرية منهم مجموعة كبيرة جدا من العلماء. فهناك بعض العلماء بيروا أن القيادة دي هي عبارة عن جينات وراثية بتنتقل من الأباء إلى الأبناء، وبالتالي لا يمكن بحمل أحوال صناعة القادة، وبالتالي قفلوا الباب علينا كلنا، ما فيش حاجة يا جماعة اسمها بناء قادة، لأن المسألة دي علشان تكون قائد لازم يكون والدك قائد ولازم يكون جدك قائد. وطبعا زي ما كان بيقول بعضهم لا نستطيع تعلم القيادة، لأن القيادة شخصية، لأن القيادة حكمة، وهما شيئان لا يمكن تعلمهم أبدا، زي ما احنا الآن شايفين قدامنا على الشاشة، زي ما كان بيقول بعض العلماء الأوروبيين. بعض العلماء الآخرين، ودي وجه آخر من أقوال العلماء، اللي بيقولوا لا احنا ممكن نتعلم القيادة وسهل علينا جدا ان احنا نتعلم القيادة. القيادة دي عاملة بالضبط زي مهارة الكتابة، انا في الأول ما كنتش بعرف أكتب لحد ما خدت المهارة بتاعة الكتابة. بعض الناس بيقولوا لا ده القيادة دي عاملة زي قيادة السيارة، سهل علينا جدا احنا نقود السيارة. تعالوا مع بعض نشوف الجزئية الثانية، ألا وهي التي تبناها مجموعة أخرى من العلماء، بيقولوا القيادة يجب أن نتعلمها، وباستطاعتنا أن احنا نتعلمها، لم يولد أي إنسان كقائد. القيادة ليست مبرمجة في الجينات الوراثية، ولا يوجد إنسان مركب داخليا كقائد. دول النظريتين الموجودين قدامنا، حتى أن بعض العلماء بيقول لا ده القيادة دي مهارة يجب على كل إنسان، يجب على كل إنسان أنه يتعلمها. حصل خلاف كبير جدا بين العلماء الغربيين حول ما يتعلق بمسألة القيادة، هل هي جينات وراثية فتكون مسألة وراثة، ولا يا ترى هي المسألة متعلقة أن هي مهارة يمكن نحن نتعلمها. هناخد دلوقتي تقرير بسيط كده إن شاء الله. قبل ما ناخد التقرير أخد معاكم يا ترى إحنا هنتبنى النظرية الثانية ولا النظرية الأولى. النظرية اللي بتقول ما ينفعش أصلا نحن نكون قادة لأن أبائنا وأجدادنا ما كانوش قادة، ولا يا ترى هنتبنى نظرية إن سهل جدا إن إحنا نتعلم القيادة. هقول دايما إذا كان العلماء بيختلفوا فإحنا لو رجعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ما يريح لنا القلوب. هنجد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا من خلال هذا الحديث ان لا يطلب العلم وهيجتهد في طلب العلم لانه ما كانش متعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. اللي عايز عفة في وقت انتشرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشهوات لو طلب العفة وبحث عنها ربنا سبحانه وتعالى يعفه. او الانسان اللي ابتلي ببلاء وطلب الصبر واستعان بالله سبحانه وتعالى انه يتصبر ربنا سبحانه وتعالى يصبره. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة القيادة دي مهارة، اللي هيبحث عنها ويحاول يتدرب ويحاول يتعلم ازاي يكون قائد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمكنه من هذه المهارة، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. انا عايز من البداية اكسر جواك حاجز الخوف ان ما ينفعش اكون قائد لان القيادة دي لابد تكون وراثة. لا هي مش وراثة، ولكن هي مهارة، هي قيمة لو بحثنا عنها وطلبناها واجتهدنا فيها ان شاء الله بإذن الله نصل اليها. تعالوا مع بعض نشوف ارائكم، هل يا ترى القيادة وراثة ولا هي مهارة ممكن ان احنا نتعلمها؟ تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم بسرعة.
كن في حياتك قائدا،
أكثر المهارات في القيادة بتكون أكثر اكتسابا من الطبع الموروث، لأنها مش الشخصيات الموروثة أو الأشياء اللي بتورث بتكون أشياء غير ظاهرة، يعني في الصفات الإنسانية، في الصفات الجسمانية، في الصفات العقلية. فالقيادة ما ينفعش تبقى موروثة، أو لو فيها جزء موروث بيبقى سرعة بديهة، بيبقى بعض الذكاء موروث من بعض الأفراد الأسرة.
والله بالنسبة للقيادة كقيادة كوزير كرئيس دولة كده لازم يكون على مستوى علمي كبير، ويكون على مستوى خبرة وملم بجميع الأشياء المحيطة بالنسبة له، عارف ازاي، ويعرف يبقى قريب من الناس ويعرف قريب من الناس اللي بيقتها، يعني عارف ازاي، ولازم يبقى مكتسب خبره كبيره في المجال ده كله، ايفن من 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 قرايبه او ايفن من حد في المجال نفسه يعني.
لا طبعا حاجه بترجع طبعا لابائك واجدادك حسب طبعا التربيه الصالحه، وبتبقى كذا حاجه برضو في الحياه، مثلا اختبارات من ربنا او ابتلاءات من ربنا بتوقعك في حاجات، طبعا حسب تربية الانسان بيكتسب الخبرة والمعاملة الحسنة برضو من الناس الكويسين، فالحاجة بتبقى بالواحد بيرثها برضو من ابوه واجداده فعلا.
بس الأكثر.
لا طبعا بتيجي مهارة بتكتسب من خلال فترة العمل اللي بيعملها الإنسان في أي مجال، سواء كان في المحاسبة أو في أي صنعة، ليه بتديله الخبرة وبتديله إن هو خليه يكتسب الخبرات بتاعته، تولد له فن القيادة. زي مثلا اي واحد مدير مال عمره ما هيبقى مدير مال غير بما يمر، غير لما بعد ما يمر بالمراحل المختلفه، سواء كان بيبتدي محاسب صغير ثم رئيس حسابات ثم مدير حسابات لحد ما يوصل مدير مال.
لا، القياده مش بتورث، القياده بتكتسب من الشغل او من الخبره في الشغل، لكن ما فيش قياده بتتورث يعني.
والله القيادة دي شيء بيكتسب، وفي نفس الوقت بيبقى موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوقات بيدي موهبة للبني آدم إنه يبقى بطبعه قيادي، وفي ناس برضو في أوقات تانية بيختلف إنه هو بيدرس وبيتعلم عشان يقدر يكتسب المهارة دي أو يزودها عشان يبقى قيادي ناجح. ففي جميع الأحوال ممكن تبقى موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إحنا نقدر ننميها ونطورها بالعلم وبالمعرفة وبالاطلاع.
هي مهارة شيء حاجة تكتسب وحاجة موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى برضه.
والله هو الاثنين يعني، بس الأصل إن هو بتكون مهارة، بتكون فترة بنولد عليها الإنسان، ولكن الفترة دي محتاجة يعني لاكتساب ولتعلم ولعلم يعني يدرس حتى ينمي الفترة دي.
هو شيء يرث الإنسان من آبائه وأجداده. فلو احنا شفنا مثلا عبر التاريخ، لو شفنا سيدنا عمر بن الخطاب، هنلاقي سيدنا عمر بن الخطاب من اول ما اتولد او من اول ما بدأ يكبر وهو ليه آراء متفردة يعني تنم عن قيادة وعن رؤية صائبة.
هي القيادة طبعا شيء يرث الإنسان من آبائه وأجداده، بس بينميها بالدراسة والعلم. ده بالنسبة فن القيادة. فهو بالنسبة طبعا لو قسنا كده على الناس الموجودة دلوقتي، يا طبعا أهم حاجة إن هي في القيادة، أنا شايف إنها متوفرة في واحد زي الرئيس محمد مرسي، بدليل الفترة اللي فاتت دي نقل مصر، اللي خلى كل مصري يحس بكيانه ويحس إن هي مصر فعلا هي تتحط في مكانها الطبيعي. هو بنميها طبعا خبرته كأنه أستاذ جامعة.
وجهة نظري إن القيادة شيء الإنسان بيكتسبها في حياته، نتيجة متى ممكن تعليمه أو نتيجة خبراته ومواقف بيعدي بها في الحياة، أو مثلا نتيجة خبرات بيتشارك بها مع أصدقائه أو يعني أصدقائه في العمل أو أصدقائه وجيرانه. فأكيد القيادة مش شيء الإنسان بيرثها يعني في الجينات، أكيد إن هي حاجة الإنسان بيكتسبها من الحياة، بس تبقى بتختلف بقى من انسان لاخر. ممكن انسان بيستفيد مثلا من موقف معين ان هو بعد كده بيغير بيه طريقه تفكيره، فبالتالي بتغير من امكانياته في القياده.
صراحه هي مهاره بتكتسب، مش بيرثها الانسان، لان هي دي بتيجي نتيجه عن خبرات حضرتك بيمر بيها الانسان خلال حياته، مش بنورثها من ابائنا يعني واجدادنا.
لا لا لا، ده مهاره بتكتسب من الحياه نفسها، مش من ما بيتورثهاش من اباء وامه.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا حتى تسوق.
ما شاء الله، زي ما سمعنا الان ان معظم ما شاء الله اللي كانوا معنا في التقرير الكل بفضل الله كان بيتكلم على ان فعلا القياده مش المسألة متعلقة بالوراثة أبدا، لا لا، ده المسألة متعلقة إن هي مهارة ممكن إحنا نميها، وكل إنسان مننا ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه جزء متعلق بالقيادة، ولكن بنبقى محتاجين دايما إن إحنا نعلي قوي أو ممكن نكبر هذه المهارة وننميها ونعليها وتبقى ما شاء الله فعلا قيادة بارعة موجودة داخل كل إنسان منا. عايز أقول لكم إن أكبر دليل على إن مسألة القيادة مسألة ملهاش أي تعلق إن هي وراثة أو كده، إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الجيل العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباه، كان كل أمم الأرض بتبص عليهم إنهم دول حثالة العالم. مملكة الروم أو مملكة فارس أو غيرها من الممالك اللي كانت موجودة بتبص على الجيل اللي كان وسط النبي صلى الله عليه وسلم إن دول العرب حثالة الناس، ومع ذلك سبحان الله استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أجيال وأجيال، استطاع أنه يربي بالفعل جيل عظيم جدا. الجيل ده كل اللي فيه كان قادة ما شاء الله لكتب الله، منهم اللي كان قادة في العلم، ومنهم اللي كان قادة في الحروب، ومنهم اللي كان قادة في 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 صنوف الحياة المتنوعة. عشان كده بقول لكم سهل جدا ان الانسان ان شاء الله يكون قائد. اذكر لكم قصة سريعة كده علشان ااكد لكم هذا المعنى. مراد الثاني ده احد السلاطين الكبار جدا داخل المملكة العثمانية، وكان هو المسيطر على المملكة العثمانية، وكان مسيطر على مجموعة كبيرة جدا من الارض او مساحة كبيرة جدا من الارض في هذا الوقت. وكان عنده ابنه محمد الثاني. محمد الثاني ده اللي كان هو ابوه قائد كبير جدا كده، والده سلطان من السلاطين الكبار جدا، ومع ذلك ابنه ما كانش ابدا فيه اي صفه تدل انه قائد، كان طفل بسيط يجري يمين ويجري شمال ويلعب ويتنطط والكلام ده. ولما اراد ان يجعل هذا الولد قائدا من بعده، الإمام مراد الثاني لما حب يخلي ابنه محمد الثاني ده قائدا من بعده، بدأ يبحث عن أفضل مربي أحسن مؤدب إن هو يؤدب لولده علشان يكون بعد كده قائد. فبدأ يسأل مين، فوصل إلى إن هناك عالم كبير اسمه الإمام القراني، هو أعظم المؤدبين الموجودين في هذا الزمن. أخذ محمد ده محمد الثاني وبدأ يعلمه وبدأ يربيه وبدأ يفهمه يعني إيه قيادة، بدأ يقربه أكثر من معاني القيادة. وسبحان الله المفاجأة اللي أنا عايز أقولها لكم إن الإمام القراني لما ربى محمد الثاني، محمد الثاني ده هو اللي فتح بعد كده قسطنطينية، الطفل المدلل اللي كان بيلعب يمين وشمال، محمد الثاني ده هو محمد الفاتح اللي احنا نتكلم عنه الآن. محمد الفاتح ده اللي هو فتح بعد كده قسطنطينية وتحققت فيه نبوءة من النبوءات العظيمة جدا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عنها الآن. فسبحان الله ولد بيلعب يمين وشمال وبيتنطط زي أي أطفال، ولكن لما كان معاه قائد، القائد ده رباه وعلمه وأدبه واداله مهارات القيادة، بقى قائد، وبقى قائد عظيم جدا جدا جدا. يبقى إذن الصحابة ما كانوش قادة، وما كانش أبائهم وأجدادهم قادة، ومع ذلك حولهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قادة كبار جدا. كذلك أيضا أنموذج محمد الفاتح ما كانش قائد، ولكن استطاع والده بعد فضل الله عز وجل ثم بفضل الإمام القراني رحمه الله أن يربي ابنه أن يكون بعد ذلك قائد. فعشان كده نقول يا جماعة لازم نعرف ان مش لازم انا عشان اكون قائد يكون والدي او جدي او حد من العيلة قائد، لا لا لا، المسألة مسألة مهارة ممكن ان شاء الله ان احنا نكتسبها. في بعض العوائق اللي دايما الناس بيحطوها عوائق كده امام القيادة، عايزين من البداية احنا نكسرها ونقول للناس اوعى في يوم من الايام تظن ان انت لازم تتوفر فيك الشروط دي علشان تبقى قائد. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف بعض الاخطاء اللي بيقع فيها الناس من خلال بعض المفاهيم المتعلقة بالقيادة. أول مفهوم عندنا هو ما يتعلق بمفهوم القيادة والعلم. جميل جدا أن يكون القائد عندنا عالم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن داود وسليمان، ودول كانوا من القادة الكبار جدا إلى ربنا ذكره في القرآن، قال الله ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد آتينا داود وسليمان علما. لو دخلنا على الآيات أكثر هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود كان قائد، سليمان كان قائد عليهما الصلاة والسلام، وربنا قال إن أول نعمة من بها عليهم وأول صفة كانت ميزتهم العلم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شأن طالوت القائد قال وزاده بسطة في العلم والجسم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قائد آخر وهو ذي القرنين، ربنا قال وآتيناه من كل شيء سببا. بعض أهل التفسير قالوا من كل شيء سببا أي علما، فكانوا علماء. فهل يا ترى أنا لازم أكون عالم كبير جدا 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 علشان أكون قائد؟ بعض الناس بيظن ان لازم اكون قائد عشان اكون قائد لازم اكون عالم كبير جدا. اقول المفهوم ده غلط، والدليل على ذلك ان السؤال اللي هنطرحه الان، هل عدم توفر العلم يمنع من القيادة؟ والاجابة على السؤال ده من خلال نموذجين عندنا. اما النموذج الاول فهو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. هل خالد بن الوليد كان عالم كبير من علماء المسلمين؟ للأسف طبعا لا، خالد بن الوليد لم يكن معروفا بالعلم، حتى هو كان يقول عن نفسه شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. هو اللي بيقول هذا عن نفسه، شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن عالما عظيما في أمور الدين علشان يكون قائد، ولكن أصول القيادة كانت موجودة جواه، فعلشان كده وصل إلى هذه القيادة. عايزين ناخد نموذج آخر، نموذج هو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا النموذج العظيم اللي بيتمثل في الصحابي العالم بأصول الدين، الإمام العالم الرباني والزاهد الكبير اللي عالم الدنيا كلها العلم وعالم الدنيا كلها الزهد، وكنا بناخد عنه أحاديث كثيرة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما طلب القيادة النبي قال له لا. لما سيدنا أبو ذر طلب القيادة النبي قال له لا، قال له إنك ضعيف وإنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة. ده دليل إن مش لازم أنا أكون عالم كبير جدا من علماء الدين علشان أكون قائد. لا لا لا، المسألة مش متعلقة أبدا بالعلم. عايز أقول لكم إن بعض الناس بيقول عشان أكون قائد لازم أكون حفظت كم ألف حديث وحفظت، لا لا لا، ده مش شرط. هنعرف ان دي صفة مهمة جدا في القائد، ولكن مش شرط، لأن ممكن العالم بعد كده هيستعين بمن هو متخصص في مجال هذه العلوم علشان ينفعه في هذا المجال. ولو جينا نظرنا إذا كان دول من الصحابة رضوان عليهم، وأنا هأكد على القيادة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم، ولكن إحنا محتاجين إن إحنا نقول إن مش لازم يكون معايا شهادات كبيرة جدا علشان أكون قائد، مش لازم تكون معايا دكتوراه علشان أكون قائد. ولو جينا نظرنا مثلا إلى بعض العلماء الكبار جدا اللي علموا الدنيا كلها العلوم، زي مثلا توماس أديسون. توماس أديسون ده وهو طفل صغير لما دخل المدرسة كان المدير بتاع المدرسة يطرده، وكان يقول عن توماس أديسون إنه متخلف عقليا. وتوماس أديسون ده طبعا اللي اخترع لنا المصباح الكهربي. تخيلوا أنا قاعد الآن ما ينفعش أطلع من غير المصباح اللي منور عليا دلوقتي. سبحان الله، توماس أديسون اطرد من المدرسة واتقال عليه إنه مجنون ومتخلف عقلي، ومع ذلك سبحان الله يعني توماس أديسون ده هو اللي اخترع واكتشف لنا المصباح الكهربي. أعجب من ذلك، ودي من الأمور اللي أنا يعني اكتشفتها حديثا، نيوتن اللي اطرد من المدرسة والمعلم بتاعه وصفه بأنه فاشل وغبي، أنا آسف اللفظ، وصفه أنه فاشل وغبي. وسبحان الله نيوتن بعد كده اللي علم الدنيا كلها قوانين الفيزياء، ومنها طبعا قانون الجاذبية. نموذج آخر من النماذج برضو اللي ما كانش نافع خالص في التعليم ومع ذلك هو من أغنى أغنياء العالم، مثلا بيل غيتس ده اللي كان يعني ملهوش في التعليم خالص وما كانش بيروح الجامعة، بل كان بيصف الجامعة لما بيتكلم عن الجامعة بيقول الجامعة هي المكان الذي تقضي فيه السنة في النوم وفي اللعب، ثم بعد ذلك تقرأ لمدة أسبوعين وتنجح في الامتحانات. دي كانت الصورة للتعليم اللي كانت موجودة عند بيل غيتس. وبيل غيتس بعد كده كان يعني من الناس يعني أغنى أغنياء العالم، كانت ثروته تقريبا 47 مليار دولار، سبحان الله. فعايزين نقول ان المسألة ليس لها تعلق ابدا بعلم. ممكن نقول من الافضل من الاحسن ان القائد يكون عالم، ولكن العلم مش لازم نكون علماء كبار جدا جدا جدا. القائد لا يولد عالم كبير جدا، ولكن هو بياخد مهارة العلم ويبدأ يطورها وينميها لحد ما يصل انه يكون قائد. يبقى اذا هل القيادة لها تعلق بالعلم؟ قلنا الافضل ان يكون القائد له عالم، ولكن إذا لم يكن عالما فممكن هو يستعيد بعد كده بفريق مثلا يكون حواليه يفيده في هذا المجال. وضربنا على ذلك أمثلة من القديم ومن الحديث. بعد كده نتكلم على جزئية مهمة جدا، مرحلة القيادة، مسألة القيادة والمرحلة العمرية زي ما احنا شايفين الآن. هل يا ترى، لأن بعض شبابنا بيظن إن أنا علشان أكون قائد لازم يكون عندي 40-50 سنة علشان أكون خدت من خبرة الحياة وغير ذلك، والكلام ده مرفوض. الكلام ده مفروض يا شباب، احنا ياما شفنا قادة في تاريخنا، القادة دول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منذ الصغر علموا الدنيا كلها يعني ايه معنى القيادة. ممكن يكون الانسان صغير جدا في السن ولكن ما شاء الله قائد وقائد فذ. ممكن نشوف النهاردة اطفال صغار علموا الدنيا كلها يعني ايه معنى القيادة. لو اخذنا على كده امثلة، ناخد المثال الاول معانا أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته على رأس جيش إلى بلاد الروم تحت إمرة سيدنا أسامة بن زيد، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم. النبي أرسله لما رأى فيه من معاني قيادية ظهرت ووضحت جدا على شخصية أسامة بن زيد رضي الله عنه. علشان كده أسامة بن زيد تولى الإمارة والقيادة هو عنده 18 سنة وكان يقود الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا خروج أسامة بن زيد قائدا للجيش، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم إن المسألة مش مسألة سن، ولكن المسألة مسألة مهارة القيادة اللي كانت موجودة في شخصية أسامة بن زيد. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى مكن له ويسر له هذا الأمر إنه يكون قائد. علشان كده النبي خرجه رأسا على هذا الجيش اللي كان تحت امرته ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما النموذج الثاني فالنموذج بتاع محمد بن القاسم الامام العظيم القائد الفاتح الذي طرق بخيله ابواب الهند. اول من فتح الهند محمد بن القاسم، فتح السند اللي هي اقليم افغانستان وباكستان، وبعد كده لم يهدأ له بال حتى وصل الى بلاد الهند وادخل الاف مؤلفة من الهنود في دين الله سبحانه وتعالى. محمد بن القاسم ده اللي لما نسمع النهاردة واحد فتح افغانستان وباكستان وبعد كده دخل بلاد الهند واسلم على دي الاف مؤلفة من الهنود اللي كانوا بيعبدوا النار او كانوا بيعبدوا الاصنام وغير ذلك، نسمع كده مين محمد بن القاسم؟ نسمع محمد بن القاسم ده عنده 50 سنة 60 سنة؟ لا لا لا، محمد بن القاسم فتح أفغانستان وباكستان ودخل لبلاد الهند وكان عمره 17 سنة. محمد بن القاسم ده اللي تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عصابتان من أمتي حرمهما الله من النار على النار، وفي رواية أجارهما الله من النار. عصابة تغزو الهند اللي كان على رأسها محمد بن القاسم، اللي كان على رأسها محمد بن القاسم، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم في آخر الزمن. سبحان الله، النبي بيتكلم عن جيش هيروح لبلاد الهند، الجيش ده من خيريته من أفضليته من مكانته من المهارات اللي اتغرست جواه هو جيش محمد بن القاسم. النبي قال إن العصابة دي ربنا سبحانه وتعالى أجرها من النار. ليه؟ سبحان الله، ناس اهتمت بالقيادة، اهتمت بعلم القيادة، فوصلوا ان هم فتحوا بلاد الهند، والفاتح ده ما كانش 41 50 سنة، ده 17 سنة، هز ممالك عظيمة جدا في هذا الوقت، هز مملكة السند العظيمة باكستان وافغانستان، وهز مملكة الهند، ودخله هو فاتح اسلم على يديه الاف مؤلفة من البشر كان عنده 17 سنة. ولو خدنا نموذج ثالث، النموذج الثالث هو محمد الفاتح، محمد الثاني اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه الان، محمد الفاتح العظيم اللي تحققت به نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا، قسطنطينية ام رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح قسطنطينية الاول، هتفتح قسطنطينية. شوفوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتكلم عن فتح قسطنطينية وبعد كده يقول كما ثابت عند أحمد بإسناد عند أحمد والحاكم وصحح الإسناد الإمام الحاكم ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن قسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. اسمعوا الكلام يا جماعة، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ده محمد بن القاسم رحمة الله عليه، محمد بن القاسم اللي والده اهتم بيه من البداية بعد ما كان طفل بيلعب مع الأطفال وبيلعب مع الصبيان، اهتم انه ينمي جواه مهارة القيادة. محمد بن القاسم اللي كان بيلعب مع الأطفال هو اللي قاد الجيوش علشان يحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مين هيفتح بلاد قسطنطينية. اللي فتح بلاد قسطنطينية محمد بن الفاتح كان عنده كم سنة؟ 19 سنة. 19 سنة يا شباب، يعني لسه شاب في جامعة، شاب في جامعة ثالثة ثانوي أولى جامعة 19 سنة. محمد الفاتح اللي فتح بلاد قسطنطينية، ودي كانت تجربة من التجارب اللي كان بيعملها، إزاي ينقل المراكب بدل ما هي بتمشي في الماء تمشي على الأرض. دي كانت صورة من صور محمد الفاتح. علشان كده أنا عايز أغرز جواكم من النهاردة يا شباب إن المسألة مش مسألة إن عشان أكون قائد لازم يكون عندي 40 50 سنة. غلط، نظرية خاطئة، بل لازم تفهم كويس جدا إن القيادة ملهاش أي تعلق بالمرحلة السنية أو بالمرحلة العمرية. ممكن نشوف طفل صغير قد كده يقود أمم كلها. عايز أقول النهاردة سبحان الله أطفال ضرع في سوريا كانوا قادة علموا الدنيا كلها، يعني إيه يهزوا مملكة إيران، يهزوا مملكة إيران اللي دوخت أوروبا، اللي دوخت الخليج العربي كله، اللي دوخت العالم الإسلامي كله. أطفال ضرع علمونا يعني إيه قيادة، أطفال ضرع علمونا يعني إيه قيادة. فما فيش أي علاقة أبدا يا شباب من البداية بين القيادة وبين المرحلة العمرية. أنت ممكن تكون شاب في ثانوي ولكن عندك إمكانية أنك تقود الدنيا كلها، ولكن المسألة كلها أن إحنا يكون عندنا أباء وأجداد، عندنا يكون علماء ربانيين يعلمونا يعني إيه مهارة القيادة، زي ما الناس دي اتعلمت يعني إيه مهارة القيادة، زي ما الناس دي اتعلمت يعني ايه مهارة القيادة ووصلوا الى هذا الامر. لو رجعنا للسيرة هنجد ان في اسماء كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا، الاسماء دي علمت الدنيا كلها يعني ايه قيادة. لو سمعنا علي بن ابي طالب أسلم وهو عنده 9 سنوات على تقدير لبعض العلماء. لو سمعنا عن سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله علموا الدنيا يعني القيادة وكان عندهم حوالي 15 سنة. ولما نسمع بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم, لما نسمع الأرقم ده الأرقم ده نقول ده راجل ده عنده 50-60 سنة, راجل ما شاء الله هيبة وقوة ومكانة. أبدا أبدا, ده الأرقم ابن أبي الأرقم ده كان شاب بسيط عنده 16 سنة. عايز أقول لكم يا شباب من البداية مفيش عندنا أي علاقة بين القيادة وبين المرحلة السنية أو المرحلة العمرية. تعالوا نشوف علاقة جديدة ألا وهي العلاقة بين القيادة والجسم. هل يا ترى لازم أكون قوي مفتول عضلات زي الطفل الصغير الجميل اللي موجود قدامنا الآن؟ يعني حاجة عجيبة, بعض الناس بيظن أن القائد ده لازم تكون حاجة طول بعرض بارتفاع بمكانة كبيرة جدا. لا يا جماعة, في ناس دوخت الدنيا, في ناس علمت الدنيا يعني ايه قيادة وممكن يكون أعمى, في ناس علمت الدنيا يعني ايه قيادة وممكن يكون أعرج, في ناس علمت الدنيا يعني ايه قيادة وللأسف كان عنده مشكلة من المشكلات كانت موجودة في جسمه. جميل جدا, نقول جميل جدا إن احنا نوقف مع قول الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. جميل جدا احنا نقول ان القائد لازم يكون ما شاء الله لقوة الله عنده زي طالوت كده, ربنا اداله بسطة في العلم والجسم. ولكن نقول هل هذا شرط لازم نكون مفتولين العضلات علشان الانسان مننا يكون قائد؟ نقول للأسف نقول طبعا لا, بدليل نشوف اول نموذج معانا النهاردة ابن ام مكتوم رضي الله عنه اللي ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى وكان هو الذي يؤذن ويرفع الأذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقول والمؤذنون أمناء أمتي, كان هذا الرجل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغزو أمر ابن أم مكتوم على المدينة رغم أنه أعمى, ولكن كانت فيه صفات القيادة. ناخد النموذج الثاني معانا النهاردة ألا وهو نموذج الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه العالم العظيم اللي علم الدنيا معنى إيه قراءات, اللي النهاردة مهم جدا علشان أنا أتعلم القراءات لازم أرجع للمنظومة اللي نظمها الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي اللي بهر الناس بكتبه ومصنفاته. الإمام الشاطبي اللي لما تقرأ في الموافقات كده تحس إن أنت والله العظيم أحبابي. الإمام الشاطبي وأنا بقرأ مثلا في الموافقات أو بقرأ له كتاب الاعتصام بحس إن أنا قدام موسوعة علمية فذة. واللي لفت نظري وانا بقرأ عن الإمام الشاطبي إن أنا فوجئت إن الإمام الشاطبي كان أعمى, أعمى ومع ذلك كان قائدا. أما النموذج الثالث فنموذج لرجل من المعاصرين ألا وهو نموذج شيخ أحمد ياسين. شيخ أحمد ياسين ذلك الرجل القعيد, راجل كان بيتحرك على كرسي بعجل ومع ذلك هو علم الدنيا كلها يعني قيادة رغم أنه كان قعيد. رمز لينا, أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن لم نجتمع معه في الدنيا أن يجمعنا به مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كم اشتاقت نفسي إلى أن أرى في أمتي رجلا كهذا, رجل قيادي رغم أنه كان قاعد على كرسي بعجل, كان قائد, قائد عظيم غرس في قلوب الشباب يعني إيه جهاد, غرس في قلوب الشباب يعني إيه انتماء للوطن, انتماء للإسلام, انتماء للمقدسات. الشيخ أحمد ياسين اللي كان قعيد على كرسي بيتحرك بكرسي بعجل, هذا الرجل اللي دوخ إسرائيل, اللي دوخ اليهود لدرجة أن اليهود لما خلاص يعني أيقنوا أن الرجل ده طالما هو موجود فحركة الجهاد قائمة قالوا خلاص نطلع نقتله, ويسخروا طيارة 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 خافوا أن هم يواجهوا وجها لوجه, أن هم يبعثوا عربية فيها مجموعة من الجنود, خافوا من هذا الأمر. قيادي اتعلم القيادة صح. شيخ أحمد ياسين يبعثوا طيارة وصاروخ يضرب من فوق إنما ما نقربش له من تحت, خافوا من هذا الرجل رغم انه رجل قعيد, علشان نعرف ان القيادة ملهاش اي تعلق ابدا ابدا بجسم الانسان من حيث القوة او النشاط. ممكن يكون الانسان قصير قد كده ولكن ما شاء الله كان قيادي. اما النموذج الرابع فهو نموذج لفضيلة الشيخ الامام العلامة شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه, اللي ملأ الدنيا علما, اللي كان بالفعل قائد. اليوم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز سمعنا صرخات وآهات وبكاء نساء أرامل في جنوب أفريقيا. طب انتوا بتبكوا ليه؟ قالوا أصل الشيخ كان بيكفلنا, من لنا بعد الشيخ عبد العزيز بن باز؟ هذا الرجل, هذا الشيخ الأعمى اللي ما كانش بيشوف ما بيشوفش كان كثيفا. شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان أعمى وسبحان الله سبحان الله سبحان الله كان قائدا. تشوف المؤسسات والهيئات يعني كان مسك مركز الإفتاء هناك وكان رئيس لجنة الفتوى وكان قاعد في المسجد بيعلم الناس وكان المؤسسات الخيرية اللي بيشرف عليها والدعوة والتأليف والتصنيف. الشيخ كان بيقعد 17 ساعة بيعلم الناس 17 ساعة بيعلم الناس. قائد قائد علم الناس كلها قائد علم الدنيا كلها. احنا الان عالي على كتب الشيخ. احنا النهارده لما بنحب نراجع مساله او نقرا مساله نبذل فيها كل وسعنا وبعد كده نرجع لكلام الشيخ نحس ان احنا ما عملناش حاجه. سبحان الله. وكان شيخه اعمى. الشيخ كان اعمى سبحان الله. ولو رجعنا لتاريخنا الاسلامي هنجد نماذج كثيره جدا جدا كانت موجوده عندنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربعي بن عامر فاكرين ربعي بن عامر اللي دخل على رستم وقال له نحن اقوام ابتعثنا الله لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى اخره. فاكرين تحس ان ربعي بن عامر ده داخل على رستم حاجه كده يعني ولا سلفستر السلوني حاجه عضلات كده وحاجه ضخمه جدا. ربعي بن عامر اللي يقرأ في ترجمته يجد ان ربعي بن عامر كان عنده عرج كان اعرج شديد العرج وعنده صعوبة في مشيه وحركته. سبحان الله سبحان الله. عطاء بن ابي رباح العالم الفذ اللي ملى الدنيا كلها علم عطاء بن رباح كان اعرج شديد العرج. سبحان الله. الامام الزمخشري رحمة الله عليه ايضا كان اعرجا يعني وغيرهم من العلماء وغيرهم يعني ناس سبحان الله ناس سبحان الله ملأوا الدنيا كلها علم ملأ الدنيا كلها. يعني ايه انك تكون قائد؟ لو جينا بصينا مثلا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي علم الدنيا كلها القرآن اللي ما فيش انسان النهارده معاه سند يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يرجع لعبد الله بن مسعود. ابن مسعود اللي كانوا الصحابه رضوان الله عليهم بيضحكوا على دقه ساقيه والنبي يقول لهم اتضحكون من دقه ساقيه. كان ضعيف الجسد ضعيف الجسد ده اللي قتل فرعون الامه اللي راح قطع راس ابي جهل عليه لعنه الله. ده يعني عايز اقول لكم ان بعض الناس بيظن ان لازم اكون لا 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 مساله مش كده خالص. والله العظيم انا كنت في مسابقه لاحد الجمعيات جمعيه الرساله عندنا في المنصوره مسابقه للقران الكريم. المسابقه دي اللي انا طلعت قلت فيها يا جماعه يوم حفل توزيع الجوائز قلت يا جماعه انا النهارده هديكم مثال حي ان مش العجز ابدا عجز الجسد ان انسان يكون اعرج او انسان يكون اعمى او انسان يكون عنده مشكله في جسده. لا 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 العجز الحقيقي هو عجز العزيمه والاراده. هو ده العجز الحقيقي. اللي فازت بالمركز الاول في مسابقه القران الكريم كاملا اخت عمياء اخت عمياء. الاخت دي انا كان معايا برنامج كده لمتشابهات القران كنت لما احب اوقع واحد من المتسابقين كده كنت اعمل اي سؤال من المتشابهات ده فيقع. الأخت دي بقول والله العظيم عجز الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر إنه يوقعها فعلا تعبتني جدا تعبتني جدا إن شاء الله لا قوة إلا بالله. رغم إن هي عمياء بقولك أنا تعبتني في مسألة وأنا بسألها مش أنا اللي بجاوب لا ده تعبتني في الأسئلة. وسبحان الله سبحان الله مسألة القيادة ملهاش أي تعلق أبدا بصحة الجسد. نقول ممكن جميل إنه يكون جسده قوي وكل ما كان الجسد أقوى كان كويس جدا ولكن مفيش أي أبدا نقول إن القيادة متعلقة على الجسد. لا المسألة أبدا مش كده. نشوف العلاقة اللي بعد كده ألا وهي العلاقة بين القيادة والنوع. هل هناك علاقة بين القيادة والنوع؟ بعض الناس بيظن إن القائد إن أنا بكلم الرجالة بس. لا يا أخوات لا يا بنات أنا لما بتكلم عن القيادة زي ما بتكلم على الرجال بتكلم أيضا على البنات. بتكلم على البنات اللي ما شاء الله ممكن يكون لهم دور بارز جدا جدا في القيادة. أنا لا أتكلم على القيادات العامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المسألة وفصل لنا المسألة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن المرأة لها مجالات كبيرة جدا 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 ممكن هي تجيد فيها ممكن هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تكون بارعة فيها ممكن بفعل هي تكون قائدة فيها. الأم قائدة في بيتها المدرسة قائدة مع البنات. بزعل جدا والله العظيم أخت من الأخوات اتصل علينا الأسبوع اللي فات لو تفتكروا الأخت اللي بتشتكي إن المدرسة القدوة القائدة لها بتخش المدرسة والعياذ بالله زي متبرج. لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين اخواتنا يكونوا قادة. الاخت اللي هي قائدة ما شاء الله داخل الجامعة بتاعتها داخل الكلية بتاعتها ما شاء الله بتقوم بمجهود دعوي غير طبيعي قائدة قائدة ما شاء الله لقوة بالله. اعجب جدا ان معظم الدروس اللي بتجيلي في الجامعات او الكلام ده اللي بيكون قائم على التنظيم او كثير من اللي بيكون قائم على التنظيم بنات. اللي بيكون قائم على التنظيم بنات ما شاء الله لك وبارك بالله. هو ده اللي احنا عايزينه، الاخوات يكونوا قائدات في مجال العمل. الاخت اللي شايفه التبرج انتشر في الجامعه تجتهد بقى ان هي تكون قائده ازاي تاخد بايدين البنات لطاعه الله. الاخت اللي حفظت القران وقعدت في البيت انت ليه ما تكونيش قائده في تعليم البنات القران. الاخت النهارده اللي نقول لها اقعدي صعب عليها جدا احنا نتواصل مع البنات لان الباب يتقفل، سهل جدا عليك ان انت تتواصلي مع البنات وتعلميهم وتربيهم وتأدبيهم وتكوني نعمة المربية لهم، تكوني نعمة القائدة لهم، تقودي البنات الى طاعة الله سبحانه وتعالى. انت فين من قيادة العائلة بتاعتك؟ درستي بقالك سنة واثنين وثلاثة واربعة علم شرعي، فين من قيادة العائلة بتاعتك؟ انا عايز اقول اخواتنا لابد ان هم يتعلموا يعني ايه قيادة علشان يعرفوا يقودوا في الجامعات ويقودوا في البيوت ويقودوا العائلات، يقودوا الناس الى طاعة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة محتاجين جدا هذه المسألة، واصرح ما يدل على مسألة ان ما فيش حاجة عندنا اسمها قيادة وانثى مع التفصيل طبعا انا ذكرته في اول الجزئية دي. النموذج الجميل الرائع معانا امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي علمت الدنيا يعني إيه قيادة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي كان دايما الصحابة رضوان الله بيكلموا عنها وعن قيادتها قد إيه. أم المؤمنين عائشة كانت قائدة وقائدة فذة، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا حديثا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا عند عائشة علما منه. الصحابة لما كانوا بيبقوا في مشكلة في جانب من جوانب العلم الشرعي كانوا بيروحوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عشان يتعلموا منها. قال عطاء بن أبي رواح كانت من أفقه الناس، كانت من أفقه الناس، كانت قائدة في هذا الباب. قال الحاكم أبو عبد الله نقل ربع الشريعة إلينا عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ربع الشريعة جاينا عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر منها. ليه النهاردة يا جماعة في مشكلة لأخواتنا اللي في كليات الطب، اللي في كلية الطب في عندنا مشكلة إن المجتمع النهاردة لما نيجي نقول لواحد يقول لي أنا عايز زوجتي تكشف عند الدكتور أقول له وديه عند الطبيبة، يقول لا أصل الطبيبة عملت وسوت. ليه الناس النهاردة واخدين صورة سيئة عن الأطباء النساء؟ لأن في بعضهم لا يتقن العمل، طبعا في كثير جدا منهم يتقن، ولكن انا عايز اقول ليه ما تكونيش قائده في مجال المجال ده، انك تكوني قائده. ليه النهارده يعني ما تكونيش سبب في ستر نساء المسلمين، في ستر نساء المسلمين ان زوجاتنا وبناتنا ما يتكشفوش على رجال؟ عايزين النساء اللي تضرب لهم ايه فعلا كانوا فعلا قاده، قاده في هذا المجال، مجال متعلق بطب النساء. محتاجين جدا هذا الكلام، محتاجين جدا هذا الكلام. ناخد العلاقة التي تلي ذلك، هل هناك علاقة بين القيادة وبين التقوى؟ نقول ده أصل من أهم الأصول اللي ينبغي علينا إن احنا نأكد عليه، إن القائد بتاعنا يكون تقي لله سبحانه وتعالى، لأنه كلما كان تقيا كلما كان حريص على النهضة بهذه المجتمعات وبهذه الأمة. مهم جدا 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 إن يكون القائد عندنا تقي ورع طائع لله سبحانه وتعالى، ولكن لازم يصل الدرجة العظمى في التقوى. نقول لا، نقول لا، ولكن يقرب منه أهل التقوى، يقرب منه العلماء، يقرب منه أهل الصلاح علشان ياخد منهم ويتعلم منهم. طب يا ترى لو احنا عندنا واحد تقي ولكن ضعيف، تقي ولكن ضعيف، وعندنا واحد فاجر ولكن قوي، من نختار؟ من نختار؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سألوه لو أن المؤمنين الآن في جهاد، لو أن المؤمنين الآن في جهاد بيجهدوا في سبيل الله، هل يا ترى نولى عليهم القائد التقي ولكنه ضعيف لا يجيد ممارسة الجهاد، ولا نضع لهم الإمام القوي القوي ولكنه فاجر؟ فالإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا، بل اختاروا لهم القوي الفاجر. ليه؟ قال لأن فجوره على نفسه، فجوره على نفسه، وأما قوته فلعامة المؤمنين. طب لو ما فيش قتال، لو الساحة دلوقتي ساحة قدامنا، نقول لا نختار التقي ولكن نختار معاه فريق العمل القوي حتى يجمع بين التقوى وبين القوة، حتى يجمع بين التقوى وبين القوة. دي كانت بعض الأمور اللي دايما بتكون حائل بيننا، حائل بيننا وبين كثير من الأمور المتعلقة بمهارات القيادة. حبيت من البداية أن أنا أكسرها علشان ما حدش يقول من البداية القيادة دي أنت بتكلم ما بتكلمناش، أنت بتكلم ناس عندهم 50-60 سنة، ناس مفتولي العضلات، ناس مش عارف إيه. لا لا لا، أنا حبيت أكسر من البداية هذه العلاقات علشان أقول لكم يا جماعة مهم جدا أن احنا نعرف أن القيادة مهارة يمكن أن تكتسب، ولكن لمن بحث عنها وأخذ في مسألة التدريب. يبقى إذن نلخص كلامنا، كلمنا النهاردة عن جزئيتين. الجزئية الأولانية، هل القيادة شيء موروث عند شيء موروث، جينات وراثية تورث من الأباء للأبناء، ولا يا ترى هي مهارة يمكن اكتسابها؟ وشفنا ان بالفعل ان هي مهارة يمكن اكتسابها. النقطة الثانية كانت معانا النهاردة، ألا وهي القيادة وبعض العلاقات التي تدور حول القيادة زي العلم، التقوى، الجسم، النوع والمرحلة العمرية، واتكلمنا عن هذه الجزئية. نتكلم مع بعض النهاردة عن الجزئية الثالثة، ودي جزئية هتاخد مننا جزء النهاردة في الحلقة، وجزء إن شاء الله في الحلقة القادمة هناخد مع بعض الآن ممارسات القائد. عايز من البداية، طب ليه انت ما كلمتناش عن صفات القائد؟ لأن عايز من البداية أغرز جواك. اللي عايز يكون قائد لابد يعرف من البداية إيه المطلوب منه، لأنه لو عارف إيه المطلوب منه ما شاء الله لك وتب الله هيتقدم وهينجح وهيبقى قائد موفق إن شاء الله تبارك وتعالى. أول ما يتعلق بممارسات القائد، ممارسات القائد هناخد فيها 5 أشياء أو 6 أشياء. أول شيء علشان تكون قائد ناجح، كن نموذجا، وهنعرف يعني كن نموذجا، لازم تكون عندك رؤية. الأمر الثالث، لازم يكون عندك تحدي. الأمر الرابع، لازم يكون عندك تشجيع وتحفيز لمن حولك، لازم تمكن لمن ترى فيه سمات القيادة. الأمر السادس، لازم تلحظ المهارات والإمكانيات الموجودة في من حولك علشان تمكن لهم. أول جزئية نتكلم فيها النهاردة مع ممارسات القائد هو ما يتعلق بكن نموذجا. يعني إيه كن نموذجا؟ القادة الناجحين هم القادة الذين يملكون قيما وأخلاقا. لازم يكون عندك قيم وأخلاق أنت متمسك بيها، وفي نفس الوقت أنت قدوة فيها. لازم تكون صادق، وفي نفس الوقت بتمارس الصدق علشان الناس يشوفوا منك الصدق. لازم تكون أمين وتمارس الأمانة حتى يروا الناس منك الأمانة. لازم تكون نموذج في الأخلاق. لازم أن تعلم من البداية كما يقول ستيفن كوفي في كتابه من الفاعلية إلى العظمة، يقول إن 90% من فشل القادة سببه فشل الأخلاق. علشان نعرف قيمة الأخلاق بالنسبة للقادة، قائد لازم يكون عنده خلق عالي جدا جدا جدا. لازم تعرف ان في دراسة أجريت على اكثر من 75,000 شخص في القارات الستة عن الميزة التي ينبغي ان تتوفر في القادة، فكانت الميزة اللي طغت على كل الميزات ان تكون عنده مصداقية، ويعنون بالمصداقية الصدق والأمانة. وكان يقول ايضا ستيفن كوفي في كتابه العادة الثامنة، لكي تقود في القرن 21 إذن أنت بحاجة إلى الأخلاق. أنت بحاجة إلى الأخلاق. لابد علشان تكون قائد ناجح إنك تكون نموذجا. تعالوا مع بعض كده نشوف أول جزئية موجودة معانا. بتقول قام مجموعة من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء بحث حول القارات العالم الستة، وكان السؤال الموجه للناس، قيد البحث هو ما الذي يتوقعونه من قادتهم. تعالوا مع بعض نقلب كده ونشوف آراء الناس. نبص كده على القارات كلها، معظم القارات أو معظم البلاد اللي ذكرت الآن، هنجد إن أول صفة اتذكرت عندنا إنه يكون أمين. المصداقية، لازم يكون عنده مصداقية في تعامله مع الناس، إنه يكون صادق، إنه يكون أمين. دي إحصائيات، يعني تخيلوا لما يعملوا الإحصائية دي على 75,000 إنسان، علشان يوصلوا في النهاية إن أهم ما يميز القائد إنه لازم يكون أمين، إن لازم يكون صادق، لازم يكون عنده مصداقية في عمله. علشان القائد يكون إنسان ما شاء الله متميز جدا لازم. طب بصوا يا جماعة، تعالوا نقلب ونشوف بعد كده بقى عشان أوصل لكم إذا كان ده العلم الحديث، فالنظرية مسطرة في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف، قال له ملك مصر إنك اليوم لدينا، لا نرجع تاني على الشيء، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. ده في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام. مكين أي ممكن لك في الأرض. أمين داء السبب، أنا ليه أمكن لك في الأرض؟ لما رأيت فيك من الأمانة. فمن أبرز السمات ملك مصر ما شافش في يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أنه كونه أمين، وكأن بيقول أن دي السمة العظيمة جدا اللي أنا شفتها فيكم، من خلالها أخليك قائد على أهل مصر. يا الله يا الله، أكن النظريات اللي الأوروبيين لسه وصلين إليها الآن الأيام دي نظريات مسطرة في القرآن. بصوا معايا، الله سبحانه وتعالى يقول في شأن موسى عليه الصلاة والسلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، ده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع البنتين عن الأمانة، لم يحدثهم عن فضل الأمانة وصور الأمانة، لا لا ما تكلمش عن ذلك أبدا أبدا، ولكن البنتين رأوا شافوا من موسى عليه الصلاة والسلام الأمانة. حتى بيروى في بعض الأثار كده إن شعيب بيسأل البنت: أنت عرفت منين أمانته؟ عرفت منين أمانته؟ قالت: لما أقبلت عليه غض نظره إلى الأرض، حط عينه في الأرض. هي دي الأمانة، هي شافت منه أمانة، فبتقول له اختار الأمين. هو أظن كده بعد ما تكلمنا عن سيدنا يوسف وتكلمنا عن سيدنا موسى، نقول الريحانة، ريحانة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، إن البداية كان اسمه بيلقبونه بالصادق الأمين، رغم أنهم كانوا بيعدوه، إلا أن أموالهم وأمانتهم كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنموذج الصدق، أنموذج الأمانة. عايز أقول يا جماعة، لازم القائد ده يكون نموذج للناس في صدقه وفي أمانته. علشان كده سبحان الله، من الملامح العجيبة جدا اللي كنت دايما بحس بيها في سورة يوسف، سيدنا يوسف لما دخل السجن، أول ما صاحبي السجن شافوه قاموا قايلين له: إيه إن نراك من المحسنين، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. أخوة يوسف لما دخلوا عليه في آخر الصورة لما دخلوا عليه بقى القصة في آخر الصورة، إن نراك من المحسنين. هم شافوا زي الإحسان، ما هو الإحسان سبحان الله، أنموذج الإحسان الأمانة والأخلاق بيظهر في وجه الإنسان. علشان كده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، من الأمور العجيبة جدا إن عبد الله بن سلام بيقول إيه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، عبد الله بن سلام ده حبر من أحبار اليهود، فكنت ممن ذهبت لأرى وجهه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. طب عرفها منين دي؟ عرفها منين؟ ما هو القائد النموذج، القائد اللي عنده خلق ودين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيظهر هذا على وجهه، بيظهر هذا في أخلاقه، بيظهر هذا في طباعه. تعالوا مع بعض نشوف كده الجزئية الجميلة اللي معانا والكلام الجميل اللي معانا كده في اللي بعدها. بيقولوا إن 90% من فشل القادة سببه فشل في الأخلاق. قرأوا معانا الكلمة دي، لأن دي مهمة قوي، مهمة قوي. 90% من فشل القادة سببه فشل في الأخلاق. وفي الدراسة أجريت على 75,000 شخص على مدار 20 سنة، وجدوا أن الميزة التي تطغى على سائر ما ذكره الناس هي وجود القيم، هي مسألة وجود القيم. لازم تكون نموذج، علشان تكون قائد لازم تكون عندك أداب، لازم تكون عندك أخلاق، لازم تكون عندك قيم أنت متمسك بيها من صدق وأمانة. لازم الناس تشوفك يعني نموذج قدامهم، نموذج في أخلاقك، نموذج في سلوكياتك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل مع الصحابة. كانوا دايما بيحبوا كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر كان أول من ينفذ هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نهاهم عن شيء كان أول من يترك هذا الشيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عايز يكون نموذج بين الناس، عايز يكون نموذج بين الناس. الناس إذا كانت بتشتغل أول واحد بيشتغل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيشتغل معهم مع أنه مفترض يكون قاعد في قصر عظيم جدا جدا؟ لا لا، النبي عايز يكون نموذج، الناس عايز نموذج. لو جيت بصيتوا كده للأحاديث القولية والفعلية هتلاقوا أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلية. تعالوا مع بعض نشوف اللي بعد كده، شوفوا كده معايا ماذا يقول أبو طلحة رضي الله عنه. يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا فإذا حجر، كل واحد رابط على بطنه حجر واحد من شدة الجوع. النبي كان بإمكانه يأكل ويشرب كما يأكل الملوك وينام كما ينام الملوك، ولكن فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا حجرين حجرين. كان نموذج بين الناس بيشعر بهم ويشعر بألمهم لما بيأمرهم بحاجة أول واحد ينفذ هو النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بحفر الخندق، مش النبي قاعد في القصر بقى مشيد كده بقصر من ذهب وفضة وقال للصحابة يلا روحوا تحفروا الخندق، لا النبي كان نموذج في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق، النبي شايل من تراب الخندق صلى الله عليه وسلم حتى وارى عني الغبار جلد بطنه. الغبار غطى بطن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ما عاد شايف بطن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغبار اللي كانت موجودة على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. كان نموذج. بل كان أحبار اليهود وغيرهم كان كل واحد منهم بيروح يبص هو الراجل ده فعلا صادق ولا الراجل ده نموذج ولا لا، نموذج يقتدى به ولا لا، نموذج يحتذى به ولا لا. وكانت النتيجة انهم لما كانوا بيروا النبي صلى الله عليه وسلم نموذج ما شاء الله. يا إخواني مشكلتنا النهاردة انك تلاقي انسان بدأنا قد كده في المسجد ما شاء الله لقوة سبلا معاك، ولكن برة كذاب، برة تلاقيه حرامي، برة تلاقيه غشاش، فبالتالي بتسقط مكانة الالتزام من قلوب الناس. نلاقي واحدة مثلا والعياذ بالله محجبة ولكن أخلاقها سيئة، النتيجة الناس بتكره الحجاب. ليه؟ ما أصبحتش نموذج، ما هيش نموذج للناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده أبدا. النبي لأنه قائد كان نموذج في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان الكل بينبهر بهذه الشخصية، بينبهر بهذا المعلم العظيم من معالم القيادة، مسألة إنك تكون نموذج. علشان كده بنقول يعني عندنا موقف اللي هو زيد بن سعنة اللي هو حبر أيضا من أحبار اليهود، اللي كان في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني بيقول يا رسول الله إن قومي حديث عهد بإسلام وأنا أخبرتهم إن الإسلام ده لما أسلموا الخير هيزداد والكلام ده، وأخذتهم سنة شديدة القحط، في سنة خذتهم الآن لا أكل ولا شرب، والناس ممكن والعياذ بالله إن هي يعني تخرج من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهوش الأموال اللي بعتها علشان يثبت الناس على الإسلام. فجاء سيد زيد بن سعنة أو سعنة كما في بعض الضبط الروايات المضبوطة، وكان حبر من أحبار اليهود، فقال يا محمد أنا أعطيك، أنا أديك، أنا هسلفك. فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. لما وصل الأجل لا ده قبل أن يصل الوقت، قبل ما يجي وقت سداد الدين، جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة وقال يا محمد أعطني مالي، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا أنكم قوم مطل، ناس هتمطلب في سداد الديون، لا يمكن أبدا تديني ديني، أعطني. قعد هو عمال يخلي النبي، عايز النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، أعطني فأعطني مالي. فسيدنا عمر قام ورفع سيفه وقال يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق، سيبني أقتل هذا الرجل. فزيد بن سعد عمال يغض يخلي يغضب ويخرج، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هدأ وما أخذ رد فعل عنيف وما قابل السيئات بالسيئة. ولكن زيد بن سعد انصرف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر خذ هذا فأعطه له، وزاده النبي صلى الله عليه وسلم على حقه. فقال عمر يا رسول الله هذا حقه، فلما الزيادة؟ قال لما روعته يا عمر. خد عمر الحاجات وراح لزيد بن سعنة فقال أما هذا فهو حقك، وأما هذه الزيادة فجزاء لما روعتك، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال يا عمر أما تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال سيد أحبار اليهود؟ قال سيد أحبار اليهود. قال وما حملك على ما صنعت؟ قال لم تكن خصلة من الخصال في النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيتها إلا خصلتين. كلما ازداد غضب، كلما لا يقابل السيئة بالسيئة، وكلما ازداد غضبه ازداد حلمه، وأردت أن أختبره بهاتين الصفتين، فأنا لما كنت بأسيء إليه لم يقابل السيئة بالسيئة، وأردت أن أغضبه فما كان يزداد علي إلا حلما. وها أنا الآن أقول لك يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القائد لازم يكون نموذج في قيمه، نموذج في أخلاقه. عشان كده بقول من البداية اللي هيخش معانا سلسلة القيادة يبقى من البداية عارف كده ان احنا لازم نكون نموذج في الأدب، في الأخلاق، في الطباع، في القيم اللي ينبغى ان احنا نتمسك بيها. ليه؟ لان التابع اللي هيتبعني لو لم يرى فيا ان انا نموذج يقتدي بيا، صدقني بيفقد ثقته فيا وبيفقد ثقته بنفسه. نختم مع بعض بهذه الكلمة وهي كلمة ما شاء الله يعني كلمة رائعة جدا 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 ذكرها اثنين من العلماء في كتاب القيادة تحدي. قال عندما نصبح تابعين لشخص نؤمن بأنه كذاب أو خائن للأمانة فإننا سوف ندرك أن ذلك يعرض استقامتنا لخطر. لما يكون القائد كذاب وخائن للأمانة وإحنا تابعين له ده بيعرض استقامتنا إحنا للخطر. وكلما مر الوقت لن نفتقد الاحترام فقط تجاه القائد ولكن سوف نفتقد الاحترام تجاه أنفسنا. القائد لازم يكون عنده قيم صدق أمانة. سبحان الله قواعد ربنا حطها لنا في القرآن وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. لسه العلماء بتوع التنمية البشرية وعلماء اللي اتكلموا عن القادة لسه بيتكلموا عنها في السنين الأخيرة اللي فاتت دي. يا رب تكون حلقة النهاردة مثمرة بالنسبة ليكم. إن شاء الله بإذن الله هنعلن الآن عن الصفحة المتعلقة بالبرنامج صفحة كن قائدا. صفحة كن قائدا هنطرح الآن الصفحة الآن موجودة الآن على الشاشة. ياريت إن شاء الله نخش كلنا بإذن الله على الصفحة الآن ونترك النهاردة إجابة على هذا السؤال اللي هيطرح عليكم الآن اللي احنا هنختم به. في ظنك ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القائد حتى يكون قائدا مؤثرا؟ ده سؤال النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى وهنجاوب إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله. وناخد إن شاء الله ما يتعلق بممارسات القائد بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا.